الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
مرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها، سعيدة أكثر لاستضافة طبيب غاب عنا كثيرا ويعود لإلقاء الضوء على ملف هام جدا، دكتور سلوان العبيدي الاستشاري في الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام، هو معنا على الخط مباشرة من إربيل من العراق. معه سنلقي الضوء على الملف التالي: كيف يؤثر الجهاز الهضمي على امتصاص الفيتامينات والمعادن؟ وأنا سأقدم لكم دراسة طبية حديثة تشير إلى فائدة الكركم في علاج عسر الهضم. وباستطاعتكم متابعة الحلقة اليوم صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته شهيناز على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، ونتابع مسابقتنا مع ضيف الحلقة اليوم دكتور سلوان العبيدي. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود، وسنضع الفيديو كالمعتاد على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا ريتا محمود على إخراج الحلقة صوت وصورة كالمعتاد وعلى تصوير الفيديوهات يوميا. نبدأ دائما حلقات الصحة المستدامة بمقولة أختارها لها علاقة بالحلقة أو بالصحة بشكل عام، ومقولة اليوم لابن سينا: الوهم نصف الداء والاطمئنان نصف الدواء. أهلا وسهلا بك دكتور سلوان العبيدي، تحية كبيرة.
مساء الخير والسعادة سونيتا العزيزة، ونتمنى دائما نسمع هذا الصوت الطيب والجميل. مساء الخير إلى مستمعينا الأعزاء وين ما كانوا، مساء سعيد لكل الكادر خلف الكواليس أيضا، وأنا سعيد جدا لهذه الاستضافة.
نعم، لعودتك إلى برنامج صحة المستدامة. أنت كنت من أوائل الأطباء الذين ساهموا معنا في مهمة التوعية الصحية دكتور سلوان، غبت عنا ولكن طبعا اهتميت بالمرضى واهتميت بالجراحة. ما رأيك بالمقولة؟ هل الوهم هو نصف الداء والاطمئنان نصف الدواء؟
صحيح، يعني فعليا هذه المقولة تنطبق على نسبة خلينا نقول 80-90%
نعم من الناس،
من الناس، لأنه إحنا العديد من الأمراض اللي موجودة ويعانون منها الناس هي عبارة عن الفكر والوهم. يعني أنت تظل، يعني هو حتى يعني في نظريات بالعلم النفس أنه الشغلة اللي أنت تظل تفكر فيها تحدث.
نعم.
فأنت بما أنه أيضا هذا ينعكس على صحتك، لأنه تخربط جهاز مناعتك، يتلخبط عندك الهرمونات إذا ظل بقلق وتفكير بأي شغلة فيصير عندك هذا المرض. الاطمئنان هو فعلا نصف العلاج. أنت المريض اللي يكون مطمئن، لأنه بالتالي علميا جهاز مناعتك اللي هو مسؤول عن ترميم وتصحيح كل شيء في جسمك راح يكون يعمل بشكل سلس وبشكل قوي وفعال. هرمونات جسمك اللي تأثر على إفراز الكثير من الشغلات اللي تساعد بالتخلص عن الفري راديكلز والأنتي وعلى الأنتي أوكسيدنت ونفعالة بشكل صحيح، فلذلك أنت تتجنب كثير من الأمراض وتشفى بسرعة أيضا.
شكرا، جميل جدا شرح مقولة ابن سينا معك دكتور سلوان العبيدي. السؤال الأول الذي أطرحه عليك قبل الاستماع إلى دراسة اليوم: يا ترى ما العلاقة بين مشاكل الجهاز الهضمي ونقص الفيتامينات في الجسم؟ تفضل.
حقيقة هو يعني هذا موضوع مهم جدا، لأنه إحنا الجهاز الهضمي هو المصدر الرئيسي لامتصاص الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى المواد الغذائية بصورة عامة. لذلك أي اضطرابات في الجهاز الهضمي راح تنعكس بشكل مباشر على امتصاص هذه الفيتامينات والمعادن، وبالتالي ينتج عنها المضاعفات اللي هي بسبب نقص هاي المعادن والفيتامينات. كل فيتامين حسب يعني النقص اللي فيه راح يصير، راح ينتج لنا عنه أعراض معينة خاصة بهذا الفيتامين.
نعم طبعا سنشرح كل ذلك ونفصل كل النقاط التي ذكرتها بعد دراسة اليوم. دراسة طبية حديثة تشير إلى فائدة الكركم في علاج عسر الهضم.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذن أشارت دراسة حديثة هي الأولى من نوعها إلى أن المركب الطبيعي الموجود في الكركم قد يكون فعالا في تقليل حموضة المعدة الزائدة وعلاج عسر الهضم. هذا وذكرت الدراسة أن الكركم يحتوي على مركب الكركمين النشط الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، ويستخدم منذ فترة طويلة في جنوب شرق آسيا كعلاج طبي بما في ذلك علاج عسر الهضم. رغم ذلك لم يكن واضحا حتى الآن مدى نجاح الكركم في العلاج بالمقارنة مع الأدوية التقليدية لعسر الهضم، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم وجود دراسات مقارنة. هذا وأجريت التجارب السريرية على 206 مرضى تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 70 عاما يعانون من اضطراب المعدة المتكرر، ووجد الباحثون أن الكركمين الفموي كان آمنا وفعالا، وأن المرضى شهدوا تحسنا في أعراضهم. وأخيرا ورغم اعتراف الباحثين بصغر حجم الدراسة، إلا أنهم استنتجوا أن هذه التجربة وفرت أدلة واضحة حول فعالية الكركم في علاج عسر الهضم الوظيفي، وأضافوا أن هذه النتائج الجديدة قد تبرر إعادة النظر في استعمال الكركمين كعلاج أثناء الممارسة.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذن أعود إليك دكتور سلوان العبيدي، ما رأيك بهذه الدراسة؟ هل قد تصف أنت قريبا الكركمين كعلاج لعسر الهضم؟
صراحة يعني هو هاي المواد والأعشاب الطبية يعني والأعشاب اللي نستخدمها بحياتنا لها دور كبير بمعالجة الكثير من الأمراض، لكن هي ما تستخدم يعني هي مو بديل عن الأدوية، لكن تساعد كثير. وفيها يعني في يعني حقائق هذه مثبتة علميا من الفوائد، لأن معظم الأدوية مستمدة من الأعشاب أصلا.
نعم طبعا
الكركم مفيد جدا، لأنه فيه عوامل ضد الأكسدة عالية، يعني هو في مواد الأنتي الكركمين هو أنتي أوكسيدنت عالي.
نعم.
وأيضا يساعد بالتقليل من أحماض المعدة أو يعادل أحماض المعدة، فبالتالي يقلل من الآلام الناتجة بسبب التقرحات وفرط الحامض بداخل المعدة.
نعم شكرا.
أيضا يساعد بتقليل الغازات والاضطرابات القولون العصبي.
نعم هناك أيضا من يقارن بين عمل الأوميبرازول والكركمين وبيقولوا عمل مشابه، هل من الممكن أن نقارن ما بين عمل الكركمين والأوميبرازول؟
صعب يعني صعب. احنا نقارن بيناتهم ويخفف، لكن يعني مو بهالدرجه، يعني احنا يعني في كثير منتجات ايضا تخفف من الحموضه لكن ما تصل الى دور الدواء.
نعم شكرا دكتور سلوان العبيدي على التعقيب. نعود الى موضوع حلقتنا اليوم، كيف يؤثر الجهاز الهضمي على امتصاص الفيتامينات والمعادن؟ يا ترى هل من الممكن تفصيل الامراض التي من الممكن ان نصاب بها والتي ستؤثر على امتصاص الفيتامينات والمعادن؟ ما هي هذه الامراض؟ تفضل.
نعم مثل ما تكلمنا بالمقدمة أنه الجهاز الهضمي هو المسؤول عن الرئيسي الطريق الرئيسي لامتصاص المعادن والفيتامينات، فأي خلل في الجهاز الهضمي راح ينعكس على امتصاص وتوفر هاي الفيتامينات والمعادن بالدم. الأمراض عندنا أو العوامل اللي تأثر على امتصاص هذول الفيتامينات والمعادن نقدر نقسمها إلى أشياء داخلية ويعني عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية يعني هي متعددة، تبدأ بمثلا الالتهابات اللي تصيب الجهاز الهضمي، الالتهابات، سواء التهابات بكتيرية، فيروسية، طفيلية، أو التهابات مناعية.
نعم، يعني مثل مرض الكرون، مرض السيلياك ديزيز. نعم.
نعم، الأمراض المناعية مثل السيلياك ديزيز أو مثل مرض الكرونز، إلى حد أقل مرض الألسراتيف كولايتس. أيضا في أمراض جينية مثل السيستيك فايبروسيس اللي هو التليفات، أو مرض البرنيشيس أنيميا اللي هي فقر الدم الخبيث أو فقر الدم البرنيشيس، هذا اللي يصير في ضعف بجدار المعدة وقلة بإفراز الحامض. أيضا فرط إفراز حامض المعدة لأسباب معينة بسبب اختلال بالهرمونات أو أورام معينة تؤدي إلى فرط الحامض وتكون تقرحات راح تأثر على امتصاص الفيتامينات والمعادن. عندنا أيضا بعض الأحيان يصير عندنا تكاثر بالبكتيريا بداخل الأمعاء بشكل مو طبيعي، يعني بتكون كمية البكتيريا يعني متكاثرة
الضارة أعلى من المفيدة.
نعم. فبالتالي هاي راح تؤدي إلى
عدم امتصاص
لهذه الفيتامينات والمعادن. وجود الديدان أيضا بداخل الأمعاء، هذه كطفيليات وديدان أيضا ممكن تسبب ضعف بامتصاص المعادن والفيتامينات. هاي كعوامل داخلية نحكي عنها. في عوامل خارجية اللي هي الأدوية. الأدوية في عديد من الأدوية اللي تأثر، مثل حتى أدوية المعدة مثل هاي الأوميبرازول هسه اللي تكلمنا عنه، أو مجموعة النكسيوم والأوميبرازول اللي هم مثبطات البروتون هذه اللي موجودة. أيضا الأدوية الكوليسترامين اللي يتأثر على الأملاح الصفراء أو المادة الصفراء. في أدوية مثل الميتفورمين، العديد من الأدوية اللي تأثر على امتصاص الفيتامينات. في أيضا عندنا المعالجة بالإشعاع لقسم من الأمراض والأورام، هاي يسبب التهابات مزمنة بداخل الأمعاء وبالتالي تقلل من عملية الامتصاص. وأيضا عندنا بالجزء الأخير من العوامل الخارجية هو الجراحة. الناس اللي تعمل عمليات تحويل مسار، يعني عمليات السمنة، مو عمليات السمنة ككل، لأنه إحنا مثلاً بيقص المعدة مو مثل تحويل المسار. تحويل المسار يصير في عندنا نقص عالي ومزمن لنقص الفيتامينات والمعادن.
نعم دكتور سلوان، يا ترى إذا أخذنا مثال مرض السيلياك أو مرض كرون، قد يعيقان امتصاص أي فيتامينات، هل نعرف؟
نعم، بالعادة يعني عندنا الفيتامينات، هي خلي الناس تعرف أيضا أنه هنا نوعين من الفيتامينات تقسم إلى شكلين، شكل ذائب في الدهون وفي ذائبة في الماء. الذائبة في الدهون هي الفيتامينات الأي والدي والإي والكي.
نعم،
الذائبة بالماء بشكل أساسي، يعني أنا أتكلم، هي مجاميع البي وفيتامين سي.
نعم، إذن أي مشكلة في الجهاز الهضمي قد تؤثر على هذه الفيتامينات، وبالتالي سنشعر بالنقص، سنشعر بنقص هذه الفيتامينات. ما هي الأعراض؟
نعم، الأعراض راح تكون، يعني إحنا على سبيل المثال مثلا يعني في الناس اللي عندهم مشكله، هاي اللي احنا قلنا فقر الدم الخبيث، البرنيشيس انيميا
الخبيث. نعم،
برنيشيس، برنيشيس انيميا، هذا مثلا راح يقل امتصاص البي 12 عندنا.
نعم،
بشكل اساسي يعني.
نعم،
فهذول المرضى مثلا راح يعانون من مضاعفات نقص البي 12 اللي هي بتأثر بشكل اساسي على الأعصاب. طبعا يسوي أيضا بيزيد من مشاكل تكون الدم وفقر الدم يعمل لنا، لكن بشكل أساسي يأثر على الأعصاب، فيصير عندنا خدران وتنمنم وفقدان وضعف بالذاكرة وخمول، ويعني العديد من الأعراض اللي يسببها نقص بي 12. على الطرف الآخر مثلا المرضى اللي عندهم التهابات مزمنة بالبنكرياس، مثلا سيستيك فايبروسيس، أو يعني أو المرضى اللي عندهم مشاكل بالكبد، يعني بتليفات بالأقنية المرارية، اللي هي تساعد طبعا المادة الصفراء اللي تنزل بالكبد تساعد على امتصاص الفيتامينات اللي ذائبة بالدهون. فيصير عندنا مثلا نقص بفيتامين دي أو أي.
نعم.
مثلا فيتامين أي راح يأثر علينا على يعمل لنا مثلا عشو ليلي يعني ضعف بالنظر بالليل هذا واحد.
نعم.
ممكن يأثر على المناعة يأثر على الجلد. فيتامين دي طبعا هذا بحر من المشاكل تحدث بسبب نقص فيتامين دي لأنه يأثر على كل شيء بالجسم.
نعم. عظام عضلات إرهاق.
نعم عظام عضلات مناعة جسم خمول. نعم. كل حاجة يعني فيتامين كي طبعا يأثر على تخثر الدم وهاي المشاكل اللي تنتج عن نقص فيتامين كي بسبب مشاكل اللي هي تحدث بإما عدم وجود مادة صفراء كافية أو عدم وجود إنزيمات من البنكرياس أو دهون بالأكل أو عندنا خلل بجهاز الليمفاوي لأنه الفيتامينات اللي هي ذائبة بالدهون يتم امتصاصها عن طريق يعني تروح عن طريق الجهاز الليمفي.
نعم.
وليس عن طريق الدم مباشر.
نعم. يا ترى إذا أردنا أن نصف حالة سوء الامتصاص كيف من الممكن أن نصف هذه العملية التي تحدث في الجسم هذه الآلية كيف؟ يعني نأكل أخبرنا منذ أن نأكل ما الذي يحدث تفضل.
هو المفروض صح يعني هو المفروض احنا نعطي مقدمة قبل هذا للناس حتى تفهم الآلية والميكانيزم.
نعم.
احنا بالعادة من يأكل الإنسان تبدأ عمليات الهضم من الفم.
نعم.
تبدأ الأسنان بطحن الطعام ويبدأ هاي اللعاب بتحليل جزء من السكريات اللي موجودة بالأكل يبدأ الأكل يوصل للمعدة. المعدة وظيفتها أنها تطحن الأكل وتحوله من حالة صلبة إلى حالة سائلة.
نعم.
ويتم هضم جزء لأنه في هرمونات معينة وفي إنزيمات معينة آسف راح تساعد على هضم البروتينات و ينفرز مادة من المعدة اللي هي اسمها intrinsic factor هاي تساعد على امتصاص فيتامين B12 راح يدخل الأكل إلى الاثني عشر هنا راح تبدأ عمليات الهضم الأساسية ليش يجي إفرازات البنكرياس وتجي إفرازات الكبد اللي هي المادة الصفراء راح هذول الانزيمات البنكرياس ومادة الصفراء راح تبدي عملية هضم الأكل وتفكيكه إلى جزيئات صغيرة يسهل امتصاصها. عملية الامتصاص راح تتم بالأمعاء الدقيقة. بعدها الأكل من يمتص كل المواد الضرورية للجسم من فيتامينات ومعادن وبروتينات ودهون وكربوهيدرات راح الباقي من هذا الأكل اللي هي الفضلات تتحول إلى الأمعاء الغليظة اللي هي يتم بها استعادة الجزء المتبقي من الماء يعني من الفضلات يسحب الجسم الماء منها يرجع الماء للجسم وجزء بسيط من البكتيريا اللي موجودة بالأمعاء الغليظة ممكن تساعد بإنتاج قسم من الفيتامينات مثل فيتامين كي لكن احنا كل الامتصاص بشكل أساسي للمواد الغذائية والفيتامينات والمعادن يتم بالأمعاء الدقيقة.
نعم. إذن أنت ما هي نصيحتك دكتور سلوان العبيدي لتحسين امتصاص الفيتامين في الجسم لزيادة هذا الامتصاص لحل مشكلة سوء الامتصاص حتى ولو كان عندنا مشاكل صحية تفضل.
طبعا احنا يعني بالبداية احنا راح نحكي عن الانسان اللي ما عنده مشاكل صحية كيف يحسن من عمليات الامتصاص اما اللي عنده مشكلة يعني مثلا هو متبع نظام صحي بالاكل والهذا ومع رغم هذا يعني يحدث عنده نقص بالمعادن والفيتامينات بهاي الحالة لازم يستشير طبيب حتى يجري قسم من الفحوصات لأنه إحنا مرات الإنسان ما يشعر لكن هو عنده خلل بداخل الجسم يعيش امتصاص هاي الفيتامينات.
نعم. إذن عندما نشعر بالتعب بإرهاق يجب التوجه إلى الطبيب.
طبعاً طبعاً نعم. يجب، لأنه في مرات أنت أعراض، أنت لا تستهين بأي عرض من الأعراض وتتركها أنه تهمل الموضوع، لا أراجع والطبيب المختص بهذا الأمور، وأنا أعمل تشيك أب، أطمن على حالي، أعالج المشكلة من البداية أفضل، لأنه النقص الفيتامينات والمعادن ممكن يسبب لنا أضرار مرات يعني ما ممكن إصلاحها بعدين.
نعم. هل أنت تنصح بأكل البروتينات أم الكربوهيدرات من أجل عملية امتصاص أفضل للفيتامينات؟
نعم. هسه بالنسبة للفيتامينات يعني احنا مثل ما قسمناهم، في إشي ذائب بالدهون وفي إشي ذائب بالماء. هسه اللي ذائبة بالدهون هذه تحتاج أكل، يعني هو احنا مو معناته الأكل لازم يكون 100% دهني، هي موجودة لكن امتصاصها لازم يكون كمية من الدهن. احنا نظامنا الغذائي الطبيعي الصحي هو معتمد بشكل أساسي على الكربوهيدرات،
نعم،
بأقل بنسبة أقل على البروتين وبنسبة أقل على الدهون. هذا النظام اللي هو الصحي، النظام الصحي، لكن هذا بشكل معتدل، يعني مو أنه أنا من أقول أنه لأنه مصدر الطاقة الرئيسي هو الكربوهيدرات،
نعم،
أنا مو معناتها أروح أفرط بأكل الكربوهيدرات باعتبارها هي المصدر الأساسي وأهمل البقية.
لا. ما هي الكمية التي ينصح بها للبالغين مثلا؟
نعم، هسه إحنا بالنسبة لنا يعني هذا يعتمد أيضا على أنت يعني على عمرك، ويعتمد على وزنك أنت، ويعتمد على إذا عندك أمراض ثانية أخرى أو ما عندك. يعني إحنا مثلا مرضى السكري راح نعكس هاي المعادلة، إحنا ما نزيد لهم الكربوهيدرات، نخلي كربوهيدرات بالأكل بس نزيد البروتين أكثر. المرضى اللي هم كبار بالعمر إحنا نزيد لهم نسبة البروتين أكثر من الكربوهيدرات، لأنه أنت جسمك كل ما كبرت بالعمر تحتاج بروتين أكثر، لأن عمليات هدم البروتين راح تكون أعلى، وانت جسمك وصحتك معتمدة على كتلة العضلات اللي عندك، وبالتالي العضلات تحتاج البروتين. لكن مو معناتها احنا نلغي الدهون والكربوهيدرات.
نعم.
فهذا انه كمية، ان نحدد شيء محدد، يعني من هذه تختلف من انسان لانسان، هي مو ستاندر.
نعم. يا ترى هل تنصح انت باخذ مكملات الانظيمات الهاضمة؟
نعم. الانظيمات الهاضمة احنا نعطيها، لكن مو دائما ومو لكل انسان. للانسان الطبيعي اللي ما عنده مشاكل ما في داعي ياخذ يعني اي شيء، وان كانت هاي الانزيمات هي نفس الانزيمات اللي تفرز من الجسم، لكن ليش ياخذها ويعطل شغل الطبيعي، الانزيمات
نعم.
الطبيعيه اللي عنده
نعم.
ليش يعطلها يعني هو
نعم.
بس احنا نكتبها في حالات معينه عند الناس اللي عندهم مشاكل بالقولون، بالغازات، عندهم حساسية من اللاكتوز، نقص باللاكتوز، لاكتيز، عندهم نقص بالبنكرياس، بإفرازات البنكرياس، نكتبها. لكن أنا أنصح أنه نأخذ فيتامينز ومينرال. ليش؟
نعم.
هلأ أنت تعرفي سونيتا، يعني إحنا أكلنا حاليا هو يعني يفتقر، يعني
أصبح فقير بالفيتامينات.
نعم.
نعم.
ليش؟ لأنه معظمه مصنع.
نعم.
مصنع وتدخل فيه بصناعة العديد من المواد
الكيميائية،
الهرمونية والكيميائية، يعني يبتعد عن الشغلات الطبيعية الأورجانيك.
نعم.
لذلك يصير عندنا إحنا نقص بهاي الفيتامينات والمعادن. وتلاقين يعني معظم الناس يعني مرات هو ما بيحس بال، يعني هو يقول انه بس يحس بخمول، يحس بالتعب، يحس بضعف بالنظر، هو كلها نقص بالفيتامينات والمعادن.
طبعا طبعا.
فاحنا لانه ما ناكل اكل اورجانيك، فانا انصح انه ناخذ هاي الفيتامينات طبعا بنسب معينه متفاوته حسب العمر وحسب الحاله الصحيه.
نعم. شكرا لك دكتور سلمان العبيدي على كل هذه المعلومات والنصائح لمستمعينا اليوم. طبعا سنلقي الضوء أكثر وأكثر على موضوع حلقتنا اليوم من خلال أسئلة مستمعينا، هذا إذا كانت الأسئلة حول موضوعنا كيف يؤثر الجهاز الهضمي على امتصاص الفيتامينات والمعادن. من الممكن أن يطرح عليك أسئلة أخرى حول اختصاصك، يعني الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام. أشكرك، وطبعا ستبقى برفقتنا. سنتوقف مع محطة غنائية ريتا شاهيناز، أنا وأنت، ونعود إلى كل مستمعينا مع أسئلتهم وأجوبتك.
أنا والله ما صدقت لقيت اللي فيها حلمت، مثل اللي أول مرة بتعرف على بنت. أنا يا عالم عم دوب عايش ببحر قلوب، كلنا عم بيقولوا لي بأحلى حالاتي صرت. أنا والله ما صدقت لقيت اللي فيها حلمت، مثل اللي أول مرة بتعرف على بنت. أنا يا عالم عم دوب عايش ببحر قلوب، كلنا عم بيقولولي بأحلى حالاتي صرت. شو بحبك مش معقول، ما بقلك شو حسيت، أنا كنت مضيع حالي وفيك حالي. بتعرف على بنت حلوة وما إلها حل، مثل الشمس بتطل، غاروا من هالبنات لأن ست الكل. أنا مين قدي مين رح أعيش أحلى سنين، الله الله بجماله جمع كل الحلوين. حلوة وما إلها حل، مثل الشمس بتطل، غاروا من هالبنات لأن ست الكل. أنا مين قدي مين رح أعيش أحلى سنين، الله الله بجماله جمع كل الحلوين. شو بحبك مش معقول، ما بقلك شو حسيت، أنا كنت مضيع حالي وفيك حالي لقيت. بحبك مش معقول، ما بقلك شو حسيت، أنا كنت مضيع حالي وفيك حالي لقيت. فيها حلم، مثل اللي أول مرة بتعرف على بنت.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور سلوان العبيدي، الاستشاري في الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام، معنا على الخط مباشرة من إربيل من العراق. أهلا وسهلا بك دكتور سلوان مجددا، تحية لكل مستمعينا، أدعوكم للمشاركة في حلقتنا اليوم وأشكركم على الاستماع. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والصورة، ولي شاهيناز في قسم التنسيق. إذن أول رسالة صوتية نستمع إليها وصلتنا من مستمعنا الدائم علي من الإمارات.
يا هلا بالإعلامية والأستاذة المهضومة صوني التناظر وبفريق ومحبي وضيف البرنامج حضرة الدكتور سلوان العبيدي. أحبتي، هل حدثتمونا لطفا عن حقيقة أن المعدة هي دماغنا الثاني وأن قراراتنا ومشاعرنا تبدأ منها؟ شكرا جزيلا وآسف للإزعاج.
شكرا يا علي، مهضومة هي كلمة لبنانية جدا إلى علاقة بموضوعنا كمان بالجهاز الهضمي. لا
لا، ومنسق الأمور.
إذا تفضل دكتور سلوان، هل نفكر بمعدتنا؟
حياها الله. حياها الله، أهلا وسهلا. يعني على خلانا نضحك شوي يعني. حقيقة هي المعدة هي مرآة للدماغ، ولا يعني إحنا ما نقدر نقول هي المركز
التفكير
أو الأعصاب والتفكير، لكن هي تعكس التفكير، يعني هي مرآة للدماغ. لذلك أنت تشوف أي حالة انزعاج أو أي حالة نفسية صعبة راح تأثر مباشرة على معدتك. أول شغلة راح تحس بها هي معدتك، إنها تضايق، يصير فيها آلام، يصير عندك لعيان، ممكن لا سامح الله شوية استفراغ، ممكن يأثر على المدى البعيد إذا ظل السترس عليك يصير عندك تقرحات. يعني هي مرآة تعكس، وإذا أنت مرتاح مباشر تحس نفسك مبسوط بدك تطلع تأكل وتنبسط وهيك شغلات.
نعم، إذن المعدة ليست الدماغ الثاني، مع أنه في أشخاص بس ما يأكلوا دكتور سلوان بيتوقف دماغهم عن العمل. أنا بعرف أشخاص بمحيطي بس يجوعوا ما بعدوا يفكروا أبدا. فيها نظرية فيها.
الأول العادة اللي يعني موضوع النقاش أو الفكر أو سنتر الفكر الثاني والمفروض اللي يتناقش هو القلب وليس المعدة.
نعم جميل،
القلب هو ممكن يكون.
شكرا دكتور سلوان. نواصل معك ومن السودان سؤال وصلنا من مستمع لبرنامجنا يكتب للمرة الأولى، بيقول عمري 22 سنة، عندي من 3 سنين بعاني من عدة مشاكل صحية، بس الجديد أنه قبل سنة صار معي مشاكل بالمعدة والكولون، سوء هضم عجيب، غازات، تقلصات، حركات مزعجة بالبطن، إمساك، ألام بالمعدة، كتير إشياء، وصار عندي ضيق بالنفس، ضربات بالقلب، جسمي تعبان، وللآن ما عرفوا الأطباء اللي عنا شو هو التشخيص الصحيح والعلاج المناسب والفعال. أنا من السودان، يا ريت تخبر الدكتور بمشكلتي وتساعدوني، ولكم جزيل الشكر. صحة مستدامة للجميع، شكرا لك. إذن كيف من الممكن أن نساعده؟
أهلا وسهلا بالمستمع العزيز، إن شاء الله الشفاء الدائم. بالنسبة للأخ، يعني الأعراض اللي بيشكي منها ومع بلس العمر، هاي كلها أعراض تمشي مع احنا نسميها أعراض القولون العصبي أو الجهاز الهضمي العصبي، الريتابل باول سيندروم.
نعم،
هذا طبعا لازم يعني إذا يحب يتواصل عن طريقكم أو يراسلني، لأن هذا الموضوع يحتاج قبلها، لأن هذا القولون العصبي هو مرض وظيفي وليس عضوي، لازم أول مرة نتأكد من شغلات معينة بفحوصات بسيطة، بعدها نبدأ نعالج هذا القولون العصبي بعلاجات نكتب اللي هي لازم ونتابع معاه لازم.
نعم، 22 عمر صغير الإصابة بالقولون العصبي، هل ترى حالات في عيادتك أيضا في عمر صغيرة؟
هو هذا العمر الأكثر شيوعا للقولون العصبي.
نعم، لماذا؟
أما هو هذول الفئة العمرية اللي هي تتعرض إلى السترس أكثر من الكبار، لأنه هذول في مقتبل العمر، وظيفة منها دراسة.
نعم،
وسترس الدراسة منها يدور على وظيفة أو يشتغل، وأثناء العمل سترس، ويعني متطلبات لسه المستقبل مجهول، فهذول هم أكثر فئة تتعرض لأمراض القولون العصبي.
نعم،
إحنا الكبار بالعمر عادة من تصير عندهم أعراض القولون العصبي نفكر بأمراض ثانية.
نعم،
نخاف.
نعم، شكرا دكتور. نواصل معك. وسوزي من الأردن كتبت لنا بتقول مساء الخير، ما هو سبب عدم امتصاص الجسم للكالسيوم أو ارتفاع الكالسيوم في الجسم وما العلاج؟ إذن ذكرت الحالتين.
الحالتين على النقيض، قلة الامتصاص، وبالنسبة لقلة الامتصاص أو ضعف امتصاص الكالسيوم أيضا هذا معتمد على فيتامين دي أولا، وعلى صحة الجهاز الهضمي. يعني هل المريض عنده مثلا مشكلة بجهاز الهضمي تعيق امتصاص هذا المعدن الكالسيوم، أو عنده مشكلة بامتصاص فيتامين دي، يعني التهابات مزمنة بالجهاز الهضمي، سوء هضم، مشكلة بالبنكرياس، مشكلة بالمادة الصفراء، هاي كلها يحتاج لها تقييم أول مرة حتى نعرف أنه ليش في ضعف بامتصاص الكالسيوم. هذا واحد. اثنين، بالنسبة لزيادة الكالسيوم، في عندنا تقييم أول شغلة إحنا لازم نعملها
في هرمون اسمه هرمون غدة جارة الدرقية PTH الباراثايرويد هرمون. هذا لازم نسوي فحص وتقييم ونشوف هذا الباراثايرويد هرمون هل هو طبيعي أو هل هو يعني زائد عن الحد الطبيعي، لذلك يصير عندنا امتصاص زيادة بالكالسيوم.
نعم، إذن هذه هي الحالات التي من الممكن أن تحدث فيها عملية إما سوء امتصاص إما امتصاص كبير للكالسيوم. شكرا لك.
طبعا مرضى الكلى أيضا، عفوا، أيضا مرضى الكلى هم يعني يكونون عرضة لاضطرابات الكالسيوم والفيتامين دي.
نعم، شكرا. نواصل إذن. ومن العراق من عندك هذه الرسالة النصية، مساء الورد والياسمين وتحية طيبة لك وللدكتور سلوان. هل هناك تفسير علمي ما بين شرب الشاي بعد الطعام عند الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من مرض فقر الدم وعدم امتصاص أعتقد الفيتامينات، وكيف لمريض فقر الدم شرب الشاي قبل الطعام أو بعد تناول الطعام بساعتين؟ هل استخدام البكتيريا النافعة بروبيوتيك بعد الانتهاء من مضاد حيوي مفيد للجسم؟ إذن هناك ثلاث أسئلة.
نعم، أهلا وسهلا بالأخ العزيز من العراق. وبالنسبة للسؤال الأول، بالنسبة لل يعني سؤاله على ما أعتقد بالنسبة للشاي هل نعم. يأثر على الناس اللي
نسمع كثيرا أنه بسبب فقر الدم، سوء امتصاص نعم. الحديد. نعم.
نعم نعم، هو يقلل من امتصاص الحديد، بس بالنسبة للإنسان اللي صحته العامة زينة وما عنده مشاكل بنقص الحديد يعني ما راح يأثر هذا التأثير الكبير عليه، بل بالعكس عند الناس اللي بالأخص بمجتمعاتنا إحنا نحب ناكل بوجباتنا معظمها بها لحم كثير وبها حديد كثير، فيفضل شرب الشاي بعد الأكل حتى يقلل من هاي يعني الزيادة بالحديد وزيادة الدم.
نعم.
أما بالنسبة للناس اللي عندهم نقص أصلاً وعندهم فقر دم، لا ما يفضل أنه يشرب الشاي بعد ما
يأكل الوجبة أو قبل الوجبة
مباشرة.
نعم.
أي لازم يستنى يعني مثل ما تفضل ساعة ساعتين ليلا يقدر يشرب الشاي.
نعم، شكرا. ننتقل إلى إيطاليا مع مستمعينا أحمد منتصر من هناك. ألو أحمد.
برونتو.
أهلا وسهلا برونتو أحمد، كيفك؟
الحمد لله، ازي حضرتك؟ برحب بالدكتور سلوان وحضرتك.
شكرا، تحياتي لك من باريس الى ايطاليا، تفضل.
والله دكتور عايز حضرتك تلقي الضوء على الاضرار اللي هي بتسببها الابر التنحيف من بدون استعمال او استشاره طبيب متخصص.
والله عاشت ايدك على هذا السؤال. يعني اولا اهلا وسهلا بجنابك الكريم وأسعدتنا بالاتصال، وشكرا للسؤال الجميل جدا هذا والضروري والمهم.
طبعا
حقيقة إبر التنحيف هاي مشكلة، أنه هي المشكلة مو بإبر التنحيف، هي المشكلة باستخدامها من قبل الناس بدون وصفات طبية وبدون متابعة عند الأطباء.
نعم. وحتى من دون وجود مشاكل فعلية في الوزن دكتور. نعم.
إيه يعني هو هوس ويصير هو عبارة عن أنه والله صاحبتي أو صديقي استخدمها أنا أروح أستخدمها عادي من الصيدلية تباع، مع العلم هي تحمل بطياتها كثير من المخاطر.
صح.
وأكو بها مخاطر توصل إلى حد يعني أنها تهيج أورام أو تعمل أورام بالأخص بالغدة الدرقية.
نعم نعم، حتى شلل في المعدة مظبوط.
هاي شلل المعدة. لا احنا نبدي بالأخطر اللي أورام الغدة الدرقية بالأخص للناس اللي عندهم family history.
نعم.
هسه إلها مضاعفات أخرى تسبب شلل بالمعدة، تسبب تأثير، تسبب لنا التهابات بالمرارة حادة،
مشاكل قلبية،
التهابات بالبنكرياس. التهاب البنكرياس تسبب لنا أيضا أضرار على الكلى، تسبب لنا بعض الأحيان نزول حاد بالسكر قد يؤثر على حياة المريض.
كيف تفسر إذن؟ كيف تفسر أنت دكتور السلواني العبيدي اليوم انتشار هذه الحقن ما بين كل الناس؟ حتى يعني أنا قرأت إنه الكثير من الممثلين والممثلات في مصر يعني يشكون من مشاكل صحية عديدة بسبب لجوء لهذه الإبر.
والله هو يعني هو هوس الوزن وزيادة الوزن هو اللي يعني يخلي الناس تتجه بهذا الاتجاه. لكن احنا صح نستخدمها هاي الإبر، طبعا مو كلها، يعني نستخدم الإبر اللي هي مصرح فيها وعليها دراسات وعليها بحوث بس إذا لازم نستخدمها تحت إشراف طبي بجرعة معينة بمتابعة وفحوصات مستمرة ودورية، إنه نشوف نزول الوزن للمريض هل هو ضمن الحد المعقول أو لا، إذا المريض عنده أي مشاكل صحية ممكن نمنعه منها أيضا، إذا مريض مثلا عنده اضطرابات بإنزيمات الكبد أو بوظائف الكلى أو عنده فاميلي هيستري للغد مشاكل الغدة الدرقية نبعد عن هاي. بس احنا مشكلة الناس تروح تأخذها من الصيدلية وهذا الشيء الغلط.
نعم نعم، إذن يجب الحذر عند استعمال طبعاً هذه الحقن، وطبعا اللجوء دائما إلى استشارة الطبيب. شكرا أحمد لإلقائك الضوء على هذا الموضوع.
ممكن سؤال آخر؟
تفضل بشكل نعم سريع لأنه عندنا أسئلة كثيرة.
ولا دكتور، أنا ابني بيلعب رياضة وكده وبياخد اللي هو البروتين علشان زيادة العضلات والحاجات دي، فده أدى إلى زيادة إنزيمات الكبد عنده، فأنا عايز حضرتك هو يعني بيسمع البرنامج فعايز نصيحة من حضرتك له.
وخلو بدون العزيز طبيب. هو لازم تتأكد انه مو بس بروتين، هذا ياخذ ابر، ابر هرمونية. البروتين لوحده بالعادة احنا ننصح المرضى انه لان يأثر على الكلى اكثر من الكبد، اللي يحتاج شرب مي كميات كبيرة. اللي يأثر على الكبد الهرمونات اللي ياخذونها الابر، وهذه خطيرة لانه تأثر على وظائف الكبد وتسبب بالمستقبل ممكن عند بعض من الناس تسبب لنا اورام بالكبد، وتأثر ايضا على الاعضاء التناسلية تسبب ضمور بالخصية.
نعم،
فيدير باله من الابر والهرمونات المنشطة للعضلات، هذه اخطر شيء.
نعم، شكرا جزيلا دكتور سلمان العبيدي، شكرا أحمد على اتصالك، نتمنى لك الصحة المستدامة لك ولعائلتك. ننتقل مجددا إلى العراق. دكتور سلمان العبيدي مواطن لك بيقول مساء الخير دكتور، ما هي أسباب ارتفاع أنزيم الكبد وحتى إذا كان الشخص غير مدخن، هل هالشي له علاج وشكرا.
ألف سلامة للأخ المتصل. وصراحة يعني هو إنزيم الكبد ما يعني ما عندنا إنزيم واحد، عندنا مجموعة إنزيمات. هسا ارتفاع بإنزيم واحد معين مثلا أكو قسمه طبيعي نتيجة الأكل، مثلا على سبيل المثال مرات إنزيم هذا اللي احنا نسميه GGT يرتفع بس هو لحاله، باقي الإنزيمات طبيعي ممكن بسبب أكل معين أكثر من أكل البيض على سبيل المثال أو البروتينات يرتفع وشغلة وراثية. لكن إذا كانت مجموعة من الإنزيمات مرتفعة لا، لازم ندور على سبب، إما أمراض مناعية، إما أمراض مكتسبة، إما أدوية معينة تؤدي إلى ارتفاع الإنزيمات، التهابات معينة بالكبد، فلازم شوية السؤال يكون أوضح يعني حتى نقدر نجاوبه بدقة.
نعم شكرا دكتور سلوان. نواصل معك ورسالة صوتية وصلتنا من سوريا نستمع إليها الآن.
مساء الخير وتحياتي للدكتور ولحضرتك سونيتا.
شكرا.
حابب أسأل الدكتور، أنا من أيام الطفولة في بعض المأكولات اللي بيدخل فيها زيت الزيتون والخضار ما بحسن أتناولها، يعني ما بتتقبلها. هل أنا ممكن أكلني مثلا بس لما بتنطبخ ما بحسن أكله، فمتعود على الفيتامينات من حوالي 10 أو 15 سنة، فهل ممكن هالفيتامينات تعود عن المأكولات، أو هل ممكن أن تسبب الفيتامينات مثلا حصيات أو رمل مع المستقبل؟ وشكرا كتير لكم.
شكرا لك مستمعنا. إذن
بالنسبة لزيت الزيتون يعني ما يأثر كثير يعني على الفيتامينات، لكن الخضار لا لها دور بنقص الفيتامينات، يعني كثير الخضار فيها كثير من أنواع الفيتامينات. طبعا ممكن الاستعاضة عنها بقسم من الفواكه، بالأكل العادي من بروتينات، من بيض، من منتجات ألبان، أيضا تعوضنا هذه عن الفيتامينات. أما كحبوب أو سبليمنت يأخذها لتعوض الفيتامينات، إذا كانت نسب اللي يأخذها بسيطة يعني هذه ما بها تأثير عليها المستقبل، بشرط أنه كل فترة من الزمن يعمل شوية فحوصات يتأكد من الفيتامينات ليكون نسبتها صارت عالية، لأنه مرات إحنا أيضا هذه الفيتامينات يعني خلي الناس أيضا هذا السؤال حلو من الأخ، أنه بعض الأحيان الناس تأخذ الفيتامينات بجرعة عالية وهم ما عندهم أيضا نقص، مثلا هو جسمه طبيعي يأخذها تصير نسبتها عالية تسبب لنا تسمم،
نعم
يعني صح. تسبب أعراض عكسية،
نعم
وتسبب لنا أمراض يعني، فلازم أنت كل فترة تعمل تشيك.
نعم يجب يعني أن نقوم بفحص الفيتامينات قبل أخذ أي نوع من الفيتامين، هذا ما تنصح به؟
نعم، لأن إذا أنت عندك مستوى الفيتامين العادي طبيعي، نعم. ما في داعي تأخذ منه إلا بحالات معينة، مثلا إحنا يعني مثلا الكبار بالعمر نحب نعطيهم فيتامينات، حتى لو ما يعني نعطيهم مو شرط إلا يومية، مثلا بين يوم ويوم كل 3 أيام نعطيهم، وكل فترة نعمل لهم تشيك.
نعم.
مرضى السكري لهم فيتامينات معينة نعطيهم إياه. نعم. الحوامل لهم فيتامينات معينة.
دكتور سلوان، أنت ذكرت في الحلقة أنه اليوم الغذاء أصبح فقيرا فلذلك نأخذ فيتامينات، هل يجب علينا؟
أنا بقول
نعم
ناخذ، نعم مثل ما يعني أنا حكيت إحنا غذائنا مو مكتمل، ناخذ بس طريقة أخذنا، مثلا أنا إنسان صحي، أنا أنت جنابك سيدة سونيت أنت صحية ما عندك أي مشاكل صحية، تأخذين فيتامينات بس مو يومية وبجرعة عالية، مثلا تأخذي ملتي فيتامين حبة كل 3-4 أيام، أو كل 3 شهور كل 4 شهور تعملي تيست تتأكدي أنه مثلا الفيتامينات الأساسية عندك مو عالية، يعني أنه وصلت مراحل خطيرة أو مو بعدها قليلة ضعيفة.
ألا يعني يقال أنه الجسم يعني يرمي كل ما هو زائد يعني في الفضلات من الفيتامينات؟
هذا بالأكل، هذا بالأكل
ليس على مستوى الفيتامينات.
لا، الحبوب تجي بجرعة عالية ومرات يصير عندنا ليش لعد احنا نقول يصير تسمم،
نعم.
يعني احنا مرات مثلا فيتامين دي ندخل بجرعة عالية ياخذ المريض ويرتفع فيتامين يسبب لنا تسمم، والتسمم ينعكس يسبب لنا آلام حادة بالكلى، يسبب لنا حصى، يسبب لنا آلام بالمعدة. ايضا فيتامين بي 12 اذا كان نسبته عالية ممكن يسبب لنا مشاكل بالأعصاب. فإحنا يعني كل واحد من الفيتامينات المعادن له أعراض بالتسمم خاصة فيه، فإحنا نكون وسطيين يعني.
عذرا منك أقاطعك ولكن وقت البرنامج انتهى وهناك أسئلة كثيرة بعد. مرحبا، أنا كاتيا من ستوكهولم، بدي أسأل هل البروتيين اللي بيتناوله الأشخاص اللي بيعملوا رياضة ليبنوا عضل بتتأثر عندهم القدرة الجنسية والانتصاب والخصوبة؟ بعرف ناس تناولت كتير من البروتيين ما أنجبوا أطفال وعندهم فتور جنسي، ماذا عن تناول الكرياتين من دون تحاليل طبية؟
بالعادة اللي يأثر، أنا زي ما جاوبت الأخ قبل شوي، اللي يأثر هو الهرمونات اللي بياخذوها. هسه إذا هم خالطين الهرمونات عادة يأخذوها لبناء العضل على شكل إبر، هاي تأثر على الإخصاب وتأثر على الانتصاب وتأثر على القدرة الجنسية وحتى على أنه الخلفة بعدين، وتسبب أورام بالكبد على المدى البعيد، لذلك الحذر منها.
نعم، والكرياتين
الكرياتينين لازم تعمل فحص لوظائف الكلى إذا أنت تريد تأخذ كرياتينين أو تأخذ بروتين، ولازم تشرب مي كثير وكل فترة ترجع تعمل وظائف كلى حتى لا يصير عندك ضغط على الكلى أو يصير عندك ضعف بالكلى.
نعم، شكرا جزيلا. ومستمعنا من العراق اللي سأل عن الشاي والحديد بيقول أنا هلأ عم بسمعكم وبشرب شاي بس الدكتور نسي يجاوبني عن موضوع البكتيريا النافعة البروبيوتيك بعد المضاد الحيوي، هل تنصح بشكل سريع دكتور سلوان؟
أي بشكل سريع، إذا كان استخدام المضاد الحيوي لفترة طويلة أي بنصح ضروري تأخذ، إذا فترة قصيرة لا ما يحتاج إنه يأخذها إلا إذا كانت أكثر من أنتيبايوتيك، يعني مثلا 2-3 بنفس الوقت.
نعم، أشكرك كثيرا، عذرا أن استعجلتك، ولكن لضيق الوقت أشكرك لتخصيصك هذا الوقت لمونتي كارلو الدولية وبرنامج الصحة المستدامة. معك نختم هذا الأسبوع من الحلقات المباشرة دكتور سلوان العبيدي، شكرا على مساهمتك معنا في مهمة التوعية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة. أذكر بأنك استشاري في الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام. كنت معنا على الخط مباشرة من إربيل من العراق. نتمنى أن نستضيفك في حلقات مقبلة قريبا جدا دكتور سلوان العبيدي. شكرا لكل مستمعينا على مشاركتهم في حلقتنا، على استماعهم لحلقتنا. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا ريتا، شكرا شهيناز. إذن أعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. بون ويك أند، عطلة نهاية أسبوع سعيدة مجددا لدكتور سلوان، لكم لك ريتا، لشهيناز. الناس إلى اللقاء. باي باي.